الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. فصل في الآيات التي استدل بها على حجية الخبر الواحد. الدليل الأول آية النبأ. قال قدس سره: فمنها آية النبأ، قال تبارك قال الله تبارك وتعالى: وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه أظهرها أنه من جهة مفهوم الشرع، وأن تعليق الحكم بوجوب التبين عن النبأ الذي جيء به على كون الجائي به الفاسق يقتضي انتفاؤه عند انتفاء مجيء الفاسق به. ولا يخفى أنه على هذا التقدير لا يرد أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له أو مفهومه سالب بانتفاء الموضوع. فافهم، نعم، لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجيء الفاسق به كانت الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع. أقول تعرض المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى أدلة القائلين بعدم حجية الخبر الواحد، ورد تلك الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، ثم تعرض بعد ذلك إلى حجية القول بحجية إلى أدلة القول بحجية الخبر الواحد في الجملة، الذي هو مبنى المشهور الذي قلنا بذهاب المشهور إليه. وفي الحقيقة أن الاستدلال على حجية الخبر الواحد إنما يكون بالأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. هذه الأدلة الأربعة يريد المصنف بها إثبات القول بحجية الخبر الواحد، وذلك قلنا بأنه من أهم مسائل علم الأصول هو بحثه عن حجية الخبر الواحد، لأنه به ينفتح باب العلمي وينسد دليل الانسداد حينئذ، ويثبت المطلوب، وإلا فحينئذ لا بد من البحث عن دليل الانسداد، ونرى مدى قابلية دلالة دليل الانسداد على حجية مطلق الظن أو على خصوص الظنون بعض الظنون لا مطلق الظن، إما من باب الحكومة أو من باب حكومة العقل أو من باب التعبد الشرعي. وفي الحقيقة أن الاستدلال أول ما ابتدأ به من الدليل هو الكتاب العزيز، وهنالك آيات متعددة قد ذكرت على حجية الخبر الواحد. وأول تلك الآيات التي استدل بها على حجية الخبر الواحد هي آية النبأ، وهي قوله تعالى: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما من جهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي الحقيقة قد استدل بهذه أو قرب الاستدلال بهذه الآية بوجوه متعددة. المصنف رضوان الله تعالى عليه أعرض عن جميع الوجوه ولم يذكر إلا وجها واحدا على أساس أظهريته بالنسبة إلى الوجوه السابقة، وهو الاستدلال بهذه الآية على أساس مفهوم الشرط. من خلال مفهوم الشرط نثبت حجية الخبر الواحد، ولكن لأجل تعميم الفائدة نذكر نحن أيضا بعض الوجوه التي ذكرها الأعلام المتأخرين بالنسبة في كيفية الاستدلال بهذه الآية القرآنية على حجية الخبر الواحد. وأول الوجوه هو الاستدلال بهذه الآية القرآنية من جهة مفهوم الوصف. من جهة ماذا؟ من جهة مفهوم الوصف، وتقريبه إن الله تبارك وتعالى أوجب التبيّن عن خبر الفاسق، فقال إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. حينئذ هو في الحقيقة قد أوجب التبيّن عند مجيء الفاسق بالخبر. ولا ريب ولا إشكال بأن التبيّن ها هنا ليس واجبا نفسيا، بل هو واجب شرطي، أي إذا أردتم أن تعملوا بالخبر وكان قد جاء بالخبر الفاسق يجب عليكم أن تتبينوا. فالوجوب وجوبا شرطيا في مقام ماذا؟ في مقام العمل. هاي حفظوها زين، أي أنه هنالك شرط في جواز العمل بالخبر، وذاك الشرط هو وجوب التبين إذا كان الجائي بالخبر هو الفاسق. خبر الفاسق يجب التبين عنه، ولكن متى؟ إذا أردتم العمل به. أما إذا لم تريدوا العمل به فلا يجب عليكم التبين، كأنما هو حاله حال أي وجوب، حاله حال أي خبر آخر. لكن في مقام العمل إذا أردتم أن تعملوا بخبر فاسق يجب عليكم أن تتبينوا. وإلا لو كان التبين هناك بلا تعلق بالعمل، حينئذ قد يقال أنه فقط واجب، قد يقال بأنه ماذا؟ قد يقال بأنه حرام. التبين قد يكون ماذا؟ حرام، لأن استعلام حال المخبر من حيث كونه ماذا؟ صادقا أو كاذبا، هذا هو من قبيل التفحص. ماذا؟ قد يدخل من باب التفحص عن عيوب الناس فيكون ماذا؟ يكون حراما. إذن ها هنا الوجوب وجوبا شرطيا، يعني يجب عليكم التبين إذا أردتم أن تعملوا بخبر الفاسق. أما إذا لم تريدوا أن تعملوا بخبر الفاسق فلا يجب عليكم ماذا؟ فلا يجب عليكم التبين. إذن هذا أولا من جهتي، أنه نلاحظ أنه في حد نفسه نلاحظ أن التبين ها هنا من جهة ماذا؟ من جهة أنه شرط في مقام العمل، بل قد يقال بأنه مما يدل على أن الوجوب وجوبا شرطيا لا نفسيا، وإن كان هو ظاهر في حد نفسه، هو ذيل الآية القرآنية. قال إذا جاءكم زين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أن تصيبوا قوما بجهالة، فلا ريب ولا إشكال إصابة القوم بجهالة إنما لا يكون إلا إذا أريد العمل بذلك الخبر، وأريد ترتيب آثار ماذا التي تترتب ماذا على ذلك الخبر في الواقع. فحينئذ يجب عليكم أن تفحصوا هل أن هذا المخبر صادقا أم كاذبا، مع كونه ماذا؟ مع كونه فاسقا. ففسقه لا يدل على أزيد من وجوب التبين، ولكن لا يجب رده، بل يجب التوقف فيه، يجب التوقف فيه والتبين ماذا عن حاله إذا كان ماذا؟ إذا كان في مقام العمل. إذا كان كذلك فنقول أن مفاد الآية القرآنية بمقتضى مفهوم الوصف هو أن العمل بخبر الفاسق يجب فيه ماذا؟ يجب فيه التبين. ومقتضى تعليق الحكم وهو وجوب التبين على الفاسق يقتضي ماذا؟ انتفاء وجوب ماذا؟ انتفاء وجوب التبين عند انتفاء هذا الوصف. فحينئذ يدل على أنه الخبر غير الفاسق لا يجب فيه التبين في مقام العمل، وهذا معناه الدلالة على حجية ماذا؟ على حجية خبر العادل على أساس مفهوم ماذا؟ على أساس مفهوم الوصف. واضح هذا. ولكن هذا الاستدلال غير تام كما قرر في محله، إذ أنه ليس للوصف ماذا؟ ليس للوصف مفهوم من الدرجة الأولى. نعم له مفهوم من الدرجة الثانية، توضيح ذلك أن المراد من المفهوم من الدرجة الأولى هو ما يدل على الانتفاء عند الانتفاء. فإذا انتفى هذا الشيء شنو؟ إذا انتفى هذا انتفى ذلك. وأما المفهوم من الدرجة الثانية فحينئذ ليس المراد منه الانتفاء عند الانتفاء، والثابت في المقام هو هذا المعنى، أي عندما يقول أكرم الرجل العالم ليس المراد منه أنه لا يجب إكرام، ماذا؟ أنه ينتفي وجوب الإكرام عند انتفاء العلم، بل المراد منه، وهو المفهوم من الدرجة الثانية، المراد منه أن الحكم بوجوب الإكرام ليس ثابتا لطبيعي الرجل على إطلاقه وسريانه، وإلا لكان ذكر ماذا؟ ذكر هذا القيد أو ذكر هذا الوصف ماذا؟ لغوا لا قيمة له. إذن أقصى ما يقتضيه الجملة الوصفية هو أن يقال أن هذا الحكم ليس ثابتا للطبيعة على إطلاقها وسريانها، بل وإلا لو كان ثابتا للزم أن يكون ذكر القيد ماذا؟ ذكره لغوا لا فائدة منه. أما أنه يدل على الانتفاء، أي انتفاء الحكم بالوجوب عند انتفاء هذه الصفة، فهذا مما لا يقتضيه الوصف، بل لا بد وأن نثبت بأن الوصف ماذا؟ علة منحصرة لثبوت الحكم بالنسبة إلى الطبيعة. يعني شنو؟ أنه في محل الوصف أن نقول بأن الوصف علة منحصرة، بحيث إذا انتفى الوصف ينتفي ذلك الحكم، وأما أن الوصف علة منحصرة فلا دلالة فيه. نعم الوصف مشعر بالعلية، أما أنه علية منحصرة فلا. ففي المقام يمكن أن يقال أنه خبر الفاسق يجب التبين فيه، وهذا أقصى ما يقتضيه أن وجوب التبين ليس ثابتا لطبيعي الخبر على إطلاقه وسريانه، وأما أن خبر العادل لا يجب التبين فيه فليس فيه دلالة، إلا إذا قلنا بأن شنو؟ أن الوصف يدل على أن الحكم في محل الوصف على أنه علة منحصرة فيه، فحينئذ مقتضى هذا قد يقال أكرم الرجل العالم، زين، فحينئذ لا يقتضي أنه انحصار وجوب الإكرام بخصوص ماذا؟ خصوص هذا، خصوص من كان متصفا بهذا الوصف، لا يقتضي عدم وجوب إكرام الرجل إذا كان هاجميا. فلو ورد دليل آخر دل على وجوب إكرام الرجل الهاشمي، حينئذ لا يقع التنافي بين منطوق وجوب إكرام الرجل الهاشمي مع مفهوم ماذا؟ عدم شنو؟ عدم إكرام ماذا؟ عدم مع مفهوم قضية أكرم الرجل العالم، واضح؟ وحينئذ يمكن لنا أن نقول أن خبر العادل يكون حاله حال الخبر الفاسق مما يجب فيه التبين، ولكن يكون الفرق بينهما من جهة أخرى، وهو أن الخبر الفاسق يجب فيه التبين على سبيل الإطلاق وإن تعدد، وأما خبر العادل إذا كان واحدا يجب فيه التبين، وأما إذا كان متعددا فلا يجب فيه التبين لأنه يكون بينة شرعية. هذا الفرق كاف في شنو؟ عدم ثبوت ماذا؟ عدم ثبوت المفهوم. إذن لا يمكن لنا الاستدلال على حجية الخبر العادل من خلال ماذا؟ من خلال مفهوم الوصف. هذا هو الوجه الأول الذي طرحه الأعلام رضوان الله تعالى عليهم في كيفية الاستدلال على حجية الخبر العادل، وقد ذكرنا بعض النكات نحتاج إليها في كيفية الاستدلال بمفهوم الشرط. الوجه الثاني ما ذكره الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه في رسائله، وحاصله قال بأن لخبر الفاسق حيثيتان، مو سيدنا، حيثيتان. الحيثية الأولى أحدهما حيثية ذاتية، وهو كونه خبر واحد، هذا حيثية ذاتية. الثانية حيثية عرضية، وهو كون الخبر خبر فاسق. وياي؟ وفي الحقيقة نلاحظ أنه في الآية القرآنية قد علق وجوب التبين على العنوان ماذا؟ على العنوان العرضي، أي الخبر الفاسق، ولم يعلقه على ماذا؟ على العنوان الذاتي. وحينئذ يقال أنه لو كان عنوانه الذاتي مما يقتضي التبين لكان تعليق التبين على العنوان العرضي دون الذاتي خروجا عن ماذا؟ خروجا عن قبيح، وخروجا عن طرق المحاورة. مثلا مثال نقول الدم نجس وأعلله وأقول يا بي نجس لملاقاته للنجس، زين، عفوا لملاقاته للمتنجس، هذا في الحقيقة تعليلي لنجاسة الدم مع كونه بحسب ذاته نجس، أعلق نجاسته أو أعلل النجاسة بلحاظ عنوان طارئ عليه، هذا قبيح. فإذا الإعراض عن تعليق وجوب التبين بلحاظ عنوانه الذاتي وتعليقه على أساس عنوانه العرضي يقتضي قبول الخبر الواحد ماذا؟ من حيث هو، لكن المشكلة من حيث انطباق عنوان العرض عليه، ألا وهو عنوان ماذا؟ عنوان الفاسق. فإذا تعليق وجوب التبين على العنوان العرضي يقتضي أن الخبر من حيث عنوانه الذاتي مما لا يجب فيه التبين، فلو جيء بالخبر الواحد عن طريق العادل حينئذ يكون ماذا؟ حجة ومعتبر. هكذا قرب الاستدلال بآية ماذا؟ بآية النبأ. ولكن ذكروا الأعلام وجوها في الرد ماذا؟ في الرد عليه. واختار السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأن جميع الوجوه في الرد عليه غير تامة، ومنها الوجه الذي سوف نذكره، وإنما الوجه التام عندنا هو رجوع هذا الاستدلال إلى الاستدلال بمفهوم ماذا؟ بمفهوم الواصف، وليس هذا استدلالا في مقابل الاستدلال ماذا؟ بمفهوم الوصف. ولكن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه قربه بهذا النحو، واضح؟ والجواب عنه بجواب آخر غير ما أجابه، يقال أنه ليس من البعيد أو أنه يحتمل أن يكون العلة هو أي العلة بوجوب التبين إنما هو بلحاظ وصفه الذاتي، وإنما ذكر الوصف العرضي إنما جيء به لأجل التنبيه على فسق ماذا؟ على فسق المخبر بالنسبة إلى الآية القرآنية، أي فسق الوليد بن المغيرة الذي ذهب الذي كان مبعوثا من قبل النبي لقبض الصدقات، زين، فأراد أن يشير القرآن إلى أن الوليد كان ماذا؟ كان فاسقا، واضح؟ هذا هو التقريب. الوجهين آخرين قد استدل بهما أو قربت بهما الآية القرآنية على أساسهم. الوجه الثالث وهو مختار المصنف رضوان الله تعالى عليه، وهو الاستدلال من جهة مفهوم الشرط. ولكن قبل الدخول في كيفية تقريب هذا الاستدلال بها لا بد من بيان أركان القضية الشرطية. فنقول أن القضية الشرطية في الحقيقة لا بد فيها من أمور ثلاث: موضوع ومحمول وشرط. قد علق عليه ثبوت المحمول للموضوع، كما في قولك إذا جاءك زيد فأكرمه، فعلق وجوب إكرام زيد على مجيئه. فعندي شيء زيد الذي هو الموضوع، والإكرام وجوب الإكرام والإكرام وهو المحمول، ومجيء زيد الذي هو شنو الشرط. إذن هذا في الحقيقة أن يقال أنه أركان القضية الشرطية لا بد من وجود موضوع ومحمول وشرط قد علق ثبوت المحمول شنو للموضوع على ذلك الشرط. وهذا مما يقتضي أنه عند انتفاء الشرط ينتفي ثبوت المحمول لذلك الموضوع، ومنه أن يتبين أنه لا بد في مفهوم القضية الشرطية هو أو في كل قضية مفهومية ولا بد وأن يكون الموضوع في كلا القضيتين واحد. إذا جاءك زيد فأكرمه، الموضوع لوجوب الإكرام هو زيد وشرطه المجيء. نقول مفهوم هذه القضية إذا لم يجئك زيد فلا تكرمه. فنلاحظ أن الموضوع في القضية المفهومية هو نفس زيد، إذن لا بد من وجود الموضوع في كلا القضيتين موضوعا واحدا. في المنطوق يثبت المحمول لذلك الموضوع معلقا على شرطه، في القضية المفهومية هو انتفاء ذلك المحمول عن ذلك الموضوع بانتفاء ذلك الشرط، فحينئذ يكون الشرط علة منحصرة لثبوت الإكرام ماذا؟ لموضوع القضية المنطوقية. فحينئذ إذا انتفى الشرط ينتفي ذلك الحكم مع بقاء ماذا؟ مع بقاء الموضوع. ونقول إن لم يجئك زيد فلا تكرمه. واضح؟ إذا تبين هذا فنقول حاصل تقريب الآية القرآنية هو هكذا، أن الحكم بوجوب التبين عن خبر الفاسق زين علق، أو عن الخبر علق على مجيء الفاسق به. نقول يجب عليك أن تتبين عن النبأ والخبر إذا جاءك به الفاسق. فالفاسق ها هنا في الحقيقة شرط، كون المخبر فاسقا شرط لثبوت وجوب التبين للنبأ وللخبر. فموضوع هذه القضية هو الخبر والنبأ، ومحمولها هو وجوب التبين، وشرطه هو مجيء الفاسق بالخبر. وياي مجيء الفاسق بالخبر. ومقتضى هذا إن لم يجئ، لاحظوا مقتضى هذا المنطوق، إذا لاحظوا إذا جاءك الفاسق بالخبر يجب ماذا؟ يجب التبين، هكذا مو صحيح؟ مقتضاه مفهوما إن لم يجئك الفاسق بالخبر فلا يجب ماذا؟ فلا يجب التبين. فحينئذ يدل على ماذا؟ يدل على المفهوم. إذن يتبين لدينا أنها هنا قضية شرطية مركبة من ثلاثة أمور، موضوع ومحمول ماذا؟ وشرط، وهو مجيء الفاسق به. فحينئذ إذا جاء بالخبر العادل لا يجب فيه التبين، وهذا مقتضى ماذا؟ حجية خبر العادل. فنستدل بهذه الآية من خلال ماذا؟ من خلال مفهوم الشرط. فإذا جاءك الخبر عن طريق الفاسق يجب التبين عنه في مقام العمل، وإلا لزم منه أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على فعلتم نادمين في مقام العمل. فإذا جاء بالخبر عن طريق العادل فاحتمال إصابة القوم بالجهالة يرتفع في مقام العمل، وكذلك أن لا تقعوا في الندامة. وهذا ما يدل على حجية ماذا؟ على حجية الخبر العادل. واضح إن شاء الله. ولكن هنا المشهور قد أضافوا مقدمة لهذا الاستدلال، لم يكتفوا بأنه قالوا إن لم يجئ الفاسق بالخبر فلا يجب التبين، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهومها ماذا؟ إن لم يجئ الفاسق بالنبأ فلا تبينوا. هيك معناه فلا تبينوا، إن لم يجئ الفاسق بالنبأ فلا تبينوا. من الذي يجيء بالخبر حينئذ؟ العادل، فلا يجب فيه التبين. مع ذلك الأعلام أو المشهور قد أضافوا مقدمة زين وأضموها لهذا الاستدلال، لولا هذه المقدمة لا يتم الاستدلال عندهم. شنو هذه المقدمة؟ قالوا في الحقيقة أن المقدمة أن ظاهر هذه الآية وماذا؟ أنه إن لم يجئ الفاسق بالخبر فلا تبين. مقتضى شنو؟ مقتضى عدم وجوب التبين عن إن لم يأتي به الفاسق، فلو جاء به العادل لا يجب فيه التبين. أقصى من هذا ماكو. قضية شرطية، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. شوي انتبهوا يا إن لم يأتي الفاسق إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تبينوا. مقتضى شنو؟ أن خبر العادل إذا جاءكم غير الفاسق بالخبر لا يجب فيه التبين. هذا لا يدل على حجية الخبر العادل. أقصى ما فيه هو عدم وجوب التبين عن ماذا؟ عن خبر العادل، عن الخبر الذي لم يأتي به الفاسق. أما أنه يجب قبول الخبر العادل حتى يكون خبر العادل حجة، هذا مما شنو؟ مما لا يدل عليه المفهوم. فلذلك أضافوا مقدمة للاستدلال فقالوا أن خبر العادل المدلول بالقضية المفهومية وهو إن لم يجئ الفاسق بالنبأ بأن جاء به العادل، هنا إما أن تتوقفوا به أو تقبلوه. وقبوله معناه شنو؟ هو جواز العمل به، هذا معنى القبول. لأنه أقصى ما يدل عليه المفهوم شنو؟ أن خبر الذي لم يأتي به الفاسق لا يجب فيه التبين. لا يجب فيه التبين ولكن يجب قبوله، هذا ما بي دلالة على المفهوم، لا يدل على هذا المقطع، لا يدل على وجوب القبول. نعم يدل على عدم التبين، أما أنه يدل على القبول لا. فلذلك قالوا أنه إذا جاء بالخبر العادل هل يجب حينئذ؟ يدور الأمر بين احتمال، إما التوقف فيه وإما قبوله. والاحتمال الثاني وهو قبوله يعني معناه أنه ماذا؟ يجب العمل به وهو حجة. لا يمكن أن يراد الاحتمال الأول وهو التوقف فيه، هذه أضافوها المقدمة. قالوا لا، شنو؟ لا يمكن أن يتوقف فيه. ليش؟ لأن التوقف فيه بالنسبة إلى الخبر العادل معناه رده. ليش؟ لأنه احنا من استقينا وأخذنا أن خبر العادل إذا جاء به العادل لا يجب فيه التبين من المفهوم. قلنا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن لم يجئ الفاسق بالنبأ فلا تبينوا. معنى إذا جاءكم خبر إذا جاءكم بالخبر عادل فلا يجب فيه التبين. ومع ذلك قلنا التوقف فيه معنى شنو؟ التوقف فيه معنى رده، أن نرد لأنه لا يجب فيه التبين ويكون شنو؟ يجب عليكم ماذا؟ رده وقبوله. فإذا كان رده التوقف فيه بمعنى الرد، حينئذ يلزم أن يكون الخبر العادل أسوأ حالا من خبر الفاسق. ليش؟ لأن خبر الفاسق يتوقف فيه على ماذا؟ ويجب فيه التبين، أما خبر العادل يتوقف فيه ولا يجب فيه التبين. معنى شنو؟ يعني لا تتبين عن خبر العادل، توقفوا فيه يعني ردوه، أما خبر الفاسق لا يقال ردوه وإنما توقفوا فيه في مقام العمل إلى أن تتبينوا، فإن تبينتم صدقه فاعملوا به، إن تبينتم فسقه والعفل تبينتم كذبه فلا تعملوا به. مجي فحينئذ مقتضى التوقف بخبر العادل يقتضي ماذا؟ رده، وحينئذ يكون أسوأ حالا من خبر الفاسق، لأن يعني خبر الفاسق لا يجب لا يرد مباشرة بل يتبين في حاله، أما خبر العادل لا يجب فيه التبين، فحينئذ إذا توقفنا فيه لا بد أن نرده مباشرة، فلا بد من القول بقبول الخبر حتى لا يكون الخبر العادل أسوأ حالا من خبر الفاسق. فهم أضافوا هذه المقدمة في الحقيقة، ولكن إضافتهم لهذه المقدمة تبينت مما سبق، مما طرحناه قبل قليل، وهو أن المشهور قد فهموا من وجوب التبين عن خبر الفاسق وجوبا نفسيا لا وجوبا شرطيا، وإلا لو كانوا قد فهموا الوجوب الشرطي لما احتاجوا إلى هذه المقدمة، لأنه نحن نقول أن كل خبر يأتي إذا لم يكن في مقام العمل لا يجب فيه التبين، بل لعله يكون ماذا؟ بل لعله يكون حراما، لأنه هذا من باب الفحص عن عيوب الناس حتى نبحث عن أن المخبر صادق أو كاذب. فإذا الخبر من حيث هو خبر لا يجب فيه التبين. إذا أردتم في مقام العمل أن شنو أنت، إذا أردتم أن تعملوا بالخبر حينئذ يفصل الخبر الفاسق يجب فيه التبين، الخبر العادل لا يجب فيه التبين. فوجوب التبين إذا كان وجوبا شرطيا لا نفسيا فحينئذ نفس دلالة المفهوم وهو عدم وجوب التبين إذا كان الجائي بالخبر هو العادل مقتضى حجيته. ليش؟ لأنه الشارع تقلي يقلي في مقام العمل إذا أردت أن تعمل بخبر الفاسق لابد أن تتبين، إذا لم يأتي به الفاسق لا تتبين وين؟ في مقام العمل، ومعنى ذلك أن يكون حجة، فحينئذ لا نحتاج إلى هذه المقدمة التي ذكرها المشهور في ماذا؟ في تتميم الاستدلال على حجية الخبر العادل. واضح إن شاء الله؟ لكن مع ذلك قد أوردوا على الاستدلال بالآية بمفهوم الشرط من خلال تقريبها على أساس مفهوم الشرط بعدة وجوه، بعضها راجع إلى منع المقتضي، وأن هذه القضية وأن هذه الآية لا تدل على مفهوم الشرط، لا دلالة لها على مفهوم الشرط، وبعضها راجع إلى وجود المانع، أي أنه لو سلمنا بأن آية النبأ تدل بمفهوم الشرط على قبول الخبر العادل وحجيته، ولكن مع ذلك هنالك مانع عن الأخذ بخبر الواحد. أما بالنسبة إلى المقتضي فقالوا في الحقيقة أنها لا تدل على المفهوم، أي أن آية النبأ إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذه لا تدل على المفهوم، والوجه في ذلك أنه في الحقيقة قرب ذلك على نحوين. النحو الأول ما ذكره المصنف في حاشيته على الرسائل، والنحو الثاني ما ذكره شيخنا الأنصاري على الله مقاله. أما بالنسبة إلى النحو الأول الذي قربه شيخنا صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل، على أساس أن هذه القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، زين، وذلك على أساس أن القضية الشرطية على قسمين، تارة تكون مسوقة لبيان تحقق الموضوع كما في الأمثلة التي يكون فيها التالي مما ينتفي، زين، مما ينتفي عقلا بانتفاء شرطه، كما في قولك إذا لقيت العالم فتعلم منه، أو قولك إذا رزقت ولدا فاختنه، فإن هذه القضية مسوقة لبيان تحقق ماذا؟ لبيان تحقق الموضوع. وأساس النكتة فيها أن التالي مما ينتفي بانتفاء ماذا؟ بانتفاء الشرط عقلا. ولذلك نقول إن لم يتحقق الولد ولم يرزقه الله فالختان موضوعه ماذا؟ موضوعه منتفي، ينتفي، فالتالي ينتفي بانتفاء المقدم. وكذلك إن لقيت العالم فتعلم منه، إن لم تلقى العالم لا يقال لا يجب التعلم، بل ينتفي بانتفاء ماذا؟ بانتفاء موضوع. وأساس النكتة في ذلك في القضية المسوقة لبيان تحقق الموضوع، حينئذ نقول أنها تكون ثنائية ماذا؟ ثنائية الأطراف لا ثلاثية الأطراف، بمعنى أن يتحد الموضوع والشرط بأن يجعل مقدما ويترتب عليه ماذا؟ ويترتب عليه تاليا، والتالي مما ينتفي بانتفاء ماذا؟ بانتفاء المقدم عقلا. هذه قضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، هذا اللي بيقوله صاحب الكفاية، شوية صير ثنائية الأطراف، مقدم وتالي، شرط موجود، نعم الشرط نفس تحقق الموضوع، وحينئذ الموضوع التالي، زين، أو الجزاء مما ينتفي عقلا بانتفاء ماذا؟ بانتفاء الشرط. وياي؟ وأما النحو الآخر لا، كما في قولك إذا جاء زيد فأكرمه، مما لا ينتفي التالي بانتفاء الشرط عقلا. هذا النحو الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه من قوله أنه القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، هذا النحو الأول في تقريب الاستدلال بالإشكال. النحو الثاني هو ما ذكره شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه، ولكن مع مقدمة بنفس ما ذكره المصنف، نفس تقريب المصنف، ولكن قال بأنه في الحقيقة من باب أن هذه مسوقة لبيان تحقق الموضوع، بل يقال بأن هذه القضية الشرطية لا مفهوم لها، من باب أنها سالبة بانتفاء الموضوع، وياي؟ سالبة بانتفاء الموضوع. مثلا يقول هنا في هذه الآية ايش يقول؟ ايش يقول؟ إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، معنى شنو؟ أن مجيء الفاسق شرط لوجوب التبين، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ها هنا المقدم هو مجيء الفاسق والتالي هو وجوب التبين، فهذا لا يدل على ماذا؟ لا يدل على عدم وجوب التبين عن شنو؟ عن خبر العادل، لأن خبر العادل موضوع آخر غير موضوع مجيء الفاسق، فمجيء الفاسق وياي هو الموضوع لوجوب التبين، فينتفي وجوب التبين بانتفاء مجيء الفاسق وياي، وليس مجيء العادل به
مما يترتب على عدم مجيء الفاسق بالخبر، بل مجيء العادل بالخبر موضوع آخر يختلف جذرياً عن موضوع مجيء الفاسق بالخبر. فحينئذ على هذا المعنى نقول أن هذه القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع. وفي الحقيقة نقول إذا قربنا الاستدلال، النبأ أو الخبر إذا جاء به الفاسق فيجب التبين، هذه في الحقيقة تدل على المفهوم. وأما إذا قلنا أنه مجيء الفاسق بالخبر يجب فيه التبين، نقول هذه سالبة بانتفاء ماذا؟ بانتفاء الموضوع، فلا دلالة لها على المفهوم. وياي لا دلالة لها على المفهوم. أراحتكم سيدنا إذا تروحون، بس أنا أكمل هذا المطلب، يعني ما بيشي جديد. قال وياي حينئذ نقول أنه ظاهر الآية ماذا؟ هل نفس مجيء الفاسق بالخبر إذا جاءكم فاسق بخبر فتبين، هل نفس مجيء الفاسق بالخبر هو الموضوع لوجوب التبين، أو أن موضوع وجوب التبين هو ذات الخبر ولكن شرط وجوب التبين هو مجيء الفاسق به؟ ما ندري. المصنف يقول على التقريب الذي يذكرونه الأعلام، نعم هذه قضية شرطية لها مفهوم، تدل بالمفهوم على حجية خبر العادل. وأما إذا كان لا، مجيء الفاسق بالخبر هو الموضوع، حينئذ يكون مسوقة لبيان تحقق الموضوع أو سالبة بانتفاء الموضوع. قال قدس السر: فمنها آية النبأ، قال تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه، أظهرها أنه من جهة مفهوم الشرع، وذلك أن تعليق الحكم بإيجاب التبين عن النبأ، شوفوا عن النبأ، فالموضوع شنو؟ نفس النبأ، نفس الخبر الذي جيء به على كون الجائي به فاسق، يقتضي انتفاء وجوب التبين عند انتفاء مجيء الفاسق بالخبر. ولا يخفى، المصنف يقول على هذا التقرير، أنه على هذا التقرير والاستدلال وعلى هذا التقرير لا يرد أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له كما نحن ندعي، أو مفهومه السالب بانتفاء الموضوع. ففهم فيه إشارة إلى أنه القضية المسوقة لبيان تحقق الموضوع قد ينحصر بما ذكره المصنف، كما ممن إذا رزقت ولدا فاختنه، أن يكون التالي مما ينتفي بانتفاء المقدم عقلا، وقد يكون لا من هذه الجهة بل من جهة الصياغة. شلون نصيغ الدليل؟ شلون نصيغ القضية؟ مرة أقول النبأ إذا جاء به الفاسق فتبين، هذه الصياغة تدل على المفهوم. مرة أخرى لا، ما أقول هكذا، أقول الفاسق إذا جاء بالخبر يجب التبين. هنا أنا شنو؟ في الحقيقة مسوقة لبيان تحقق الموضوع. إذن يختلف في كيفية الصياغة، مو أنه مما يتوقف عليه عقلا كما في قوله إن رزقت ولدا فاختنه، ينحصر في ذاك البعض. فتدبر يقول ففهم إشارة إلى هذا المعنى، قد يقال أنه هذا المعنى، ترى القضية المسوقة لبيان تحقق الموضوع قد يكون مما يجي موارد مما يكون الجزاء مما ينتفي بانتفاء الشرط عقلا، وقد يكون لا من باب كيفية الصياغة. مرة نقول أن هذا من باب بيان تحقق الموضوع، ومرة لا نقول لا، أقول إذا جاءك زيد فأكرمه، هذه مسوقة لبيان تحقق الموضوع. ومرة أقول لا، أقول إذا مو إذا جاءك زيد فأكرمه، مجيء زيد يجب فيه الإكرام،
هذا من جيء زيد فيه الإكرام مسيوق لبيان تحقق الموت. إذا لم يأتي زيد لا يجب الإكرام، ولكن لا يجب الإكرام من جهة ماذا؟ من جهة عدم تحقق الموضوع، لا من جهة ماذا؟ أنه دلالة على المفهوم، بحيث لو أكرمه زيد يدل على عدم إكرامه؟ لا، ما يدل على عدم إكرامه. فلذلك قال فافهم، نعم لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ، هذا مجيء الفاسق بالنبأ ومجيء الفاسق به، كانت القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، هذا تمام الكلام في الإشكال من جهة المقتضي، ويبقى الإشكال من جهة المانع، وهو أنه وإن قلنا بالدلالة على المفهوم، ولكن الذيل الآية القرآنية يمنع من قبول خبر العادل عموم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، هذا العموم ينافي القول بثبوت حجية الخبر العادل، ويأتي إن شاء الله تعالى تفضيل.
حتى بناء على ثبوت المفهوم للشرط والمصنع ما عملت الشرط كله
منه، لا هذا تقريب على المشهور، مو هو مبنى، ولا يقول بأن القضية الشرطية تدل على العلة المنحصرة، ما بيها دلالة لا بحسب الواقع ولا بحسب حتى بالتلازم، يعني على الطريقة الواضحة. ما يتم من الاستدلال بعد، يتم من الاستدلال طريقة أخرى. نعم. لا هو من خلال المفهوم. يجي. المفهوم ما ولا يقول بحجية المفهوم.
فشان هسه الآية عند المتأخرين، هاي الآية فيها دلالة على حجية خبر العادل. من مشهور المتأخرين الآية.
مشهور المتأخرين يقولون إذا بحسب الصياغة. ظاهر بحسب الصياغة اللي إن شاء الله أنا أكمل المطلب غداً، أقول قبل الدخول في هذا أنه بحسب الصياغة لا مسوق لبيان تحقق الموضوع،
بالتالي ما
فما به دلالة إذا جاء فاسق بنبأ، ولم يقل النبأ، لو قال الله سبحانه وتعالى النبأ إذا جاء به الفاسق فتبينوا، لو قال هكذا لقلنا بالدلالة على المفهوم، أما أن يقول إذا جاءكم فاسق بنبأ فحينئذ هذا مسوق لبيان تحقق.